بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين المؤمنين المخبتين، وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، الإنسان مخلوق مكرم كما قال ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. وأخبرنا الله جل جلاله على وجه التفصيل بتكريم هذا الإنسان حين أعلم عن تكريم أصله، وهو الأب الأول آدم عليه السلام، فأخبر جل جلاله في تكريم الأب الأول لهذا الإنسان، حيث أن الله عز وجل خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة وأسكنه في جنته، وهذا كله نجده في كتاب ربنا جل جلاله. وأخبرنا عن تكريم الفرع من ذلك الأصل المكرم، وكان أول التكريم بأن نسب الفرع إلى الأصل المكرم، ومتى ما نسب الفرع إلى أصل مكرم ناله من ذاك التكريم. فلذلك نجد في القرآن الله جل جلاله يخاطب هذا الإنسان في مواضع كثيرة في القرآن بقوله جل جلاله: يا بني آدم. فالنسبة إلى آدم هي نسبة إلى ذاك التكريم الذي كان لآدم، وأيضا جاء التصريح بالتكريم للفرع في قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. وإن من أعظم هذا التكريم لهذا الإنسان أن جعله الله عز وجل مقصود رسالات السماء ومقصود هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، وهذا تكريم عظيم من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. والله جل جلاله أوفى الأوفياء، وهو الذي خاطب الأبوين حال نزولهما من الجنة بقوله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى. وهدى الله جل جلاله لم ينقطع عن بني آدم، فالأنبياء بعثهم الله عز وجل في تلك الأمم التي سكنت هذه الأرض لأن الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فكانت الرسل تبعث في هذه الأمم في 70 أمة، كانت هذه الأمة المحمدية هي الأمة الخاتمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة، فهذه الأمة تكملة 70. فهدى الله جل جلاله هو من أعظم ما كرم الله عز وجل به هذا الإنسان، حيث اختصه بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وكان حظ هذه الأمة من الكتب أفضلها، ومن الرسل سيدهم عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل جعل هذا الكتاب مهيمنا على جميع الكتب التي سبقت. وهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام جعله الله عز وجل من أولي العزم من الرسل، وجعله الله عز وجل خليل رب العالمين، فهو وإبراهيم عليه السلام كل منهما جعله الله عز وجل خليله وله مرتبة الخلة. ثم هو عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيد ولد آدم، فكان حظ هذه الأمة من الكتب أفضلها، ومن الأنبياء أفضلهم، وهذا أمر عظيم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، فكان آخر رسول بعث قبل رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام النبي الخاتم هو رسول الله عيسى عليه السلام، وكان بينهما كما في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه من خبر سلمان 600 عام، فهذا بين رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام والمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. وبعد بعثة المسيح عليه السلام وأن الله عز وجل رفعه، فإن الأرض ومن فيها دب فيهم الجهل والانحراف، وساد ذلك وانتشر، وهذا تهيئة وإرهاص لبعثة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام الذي أراد الله عز وجل أن تكون رسالته للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وللناس كافة. فدخلت الأرض بسكانها في تلك الظلمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ففي تلك الحقبة بعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، واختار الله عز وجل له أشرف الأماكن وأفضل البلاد وجيرة خير البيوت بيت الله العتيق، ومن عنده كان مبعثه صلوات ربي وسلامه عليه. والبيت كما نجده في القرآن ذكره الله عز وجل بخصائص عظيمة، وذكره الله عز وجل بأثر كبير على الناس، فهو البيت الحرام، وهو البيت القبلة، وهو البيت القيام، وهو البيت المبارك. فذاك البيت من عنده بعث النبي عليه الصلاة والسلام. ولنا أن نتأمل أن هذا المكان والبيت الحرام جعله الله عز وجل هدى للعالمين، كما قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وجعله مثابة وأمن، كما قال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعله قيام للناس فلا تقوم الحياة إلا ببقائه، وإذا سقط بناء الكعبة فلا بقاء للدنيا ولا للحياة للناس. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وذاك البلد جعله الله سبحانه وتعالى أحب البلاد إليه، وأخبر بذلك النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. وإن تأملنا فإننا نجد أن ما أراد الله عز وجل أن يبقى مما بعث به الرسل فنجده مرتبطا ببيت الله العتيق. فلما أراد الله أن تبقى الملة الإبراهيمية الحنيفية السمحة، فربط الخليل إبراهيم بالبيت العتيق فأسكن أهله عنده، ورفع قواعد البيت بأمر ربه، وطهر فناء البيت حسا ومعنى، ووضع حدود الحرم، وأذن في الناس بالحج، وكان أول من حج عليه السلام، وأعلن حرمة الحرم للناس. فأبقى الله تلك الملة الإبراهيمية، وعبد جميع البشر في زمنه ومن بعده بتلك الملة. فما من نبي بعث من بعد الخليل إبراهيم عليه السلام إلا وهو من ولده ومأمور باتباع ملته، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والنبي الخاتم أراد الله جل جلاله أن تبقى شريعته الكاملة التي وصفها الله جل جلاله في القرآن بهذا الكمال والتمام، فقال عز من قائل في سورة المائدة: في قول ربنا جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتلك الآية نعلم أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، ولم يبق بعدها عليه الصلاة والسلام سوى 81 ليلة ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى. وتضمنت هذه الآية العظيمة 3 قضايا عظمى: أولها أخبرت أن الله أتم هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء. الثانية أن الله أتم هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء. والثالثة أن الله رضيه دينا لعباده إلى يوم القيامة لا يسقطه أبدا. ورضيت لكم الإسلام دينا. والله عز وجل عندما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم كلفه أول ما كلفه أن يسمع أهل أم القرى هذا الوحي الذي أنزله عليه ثم يبلغه للناس. وهذا نجده في قول الله جل جلال: لتنذر أم القرى ومن حولها. فقام عليه الصلاة والسلام بدعوته وبلغ الناس في أم القرى ومن يفد إلى أم القرى. والحج لم يتوقف منذ أن حج الخليل إبراهيم عليه السلام، لم يتوقف لا في فترة اتباع الملة الحنيفية ولا في فترة الجاهلية ولا بعد الإسلام، ولن يتوقف إلى يوم القيامة، لأن القيام المرتبط بالكعبة مرتبط بقيام نسك الحج. ولذلك صح من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو يعلى بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. وقال ابن عباس: لو أن الناس كلهم تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. فقام عليه الصلاة والسلام بأمر ذاك البلاء الذي كلف به، والله عز وجل قال له: ما على الرسول إلا البلاغ، وأمره أن يبلغ، ووعده بأنه يعصمه من الناس. فانقسم الناس في أمره إلى قسمين: قسم قبل وشرح الله صدره للإيمان، وقسم عارض ومانع وآذى ونازل. والنبي صلى الله عليه وسلم صابر في موقفه، مستمر في دعوته، يواجه صناديد قريش ويربي ويعلم من آمن منهم. فاختار الله عز وجل له صفوة أهل البلد الحرام وجيران البيت، فكان منهم من سبق وكان من السابقين إلى ذاك البلاغ زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكان من السابقين الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وكان من السابقين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وكان من السابقين أيضا بقية العشر المبشرين بالجنة وغيرهم. فكانت تلك الدعوة المباركة التي انطلقت من جيرة البيت أثمرت ذاك العدد المبارك وأخرجت خير أهل الأرض بعد الأنبياء، إذ كان منهم الصديق أبو بكر وهو خير الناس بعد الأنبياء وأفضلهم، وكان منهم سيدة نساء العالمين أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وفاطمة رضي الله عنها ابنتها، وهم نصف أربع نسوة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهن سيدات أهل الجنة. فكان أثر تلك الدعوة إيمان ذاك النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت الهجرة وخروج أولئك الذين آمنوا بربهم عز وجل وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت الهجرة إلى هذه المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. فكان في مقابل المهاجرين الأنصار الذين تبوأوا الدار والذين استقبلوا المهاجرين وقام بينهم من الأخوة وصدق التآخي ما كان مضرب المثل، وبالمهاجرين والأنصار قام مجتمع الإسلام الأول، فكان النموذج الذي ترقى في درجات الإيمان إلى أن وصلوا ووقفوا في ذاك الموقف العظيم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم ليقول لهم رب العزة والجلال: ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم الإسلام على ما فهمتموه وعلى صدق الإيمان الذي قبلتموه وعلى سلامة العمل وصوابه الذي أنجزتموه، فكانوا بحق أئمة هدى، أولئك هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وأنى للناس بمثلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة قدر أصحابه ومكانتهم والحقوق التي لهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فكانوا هم بتلك المكانة العالية وستظل الأمة كلما كانت أصدق في الاتباع، وكلما كانت أصدق في الإيمان، وكلما كانت أصدق في الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد ولاءها لأصحابه رضوان الله عليه، وستجد حضور سيرتهم وخبرهم في حياتنا. وإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضلهم ومكانتهم، إلا أنهم أيضا يتفاوتون في الفضل، ويتفاوتون في الأثر، ويتفاوتون في القيام بأمر هذا الدين وخدمته. وإذا عرض هذا الباب وفتح هذا النظر فلا يتقدم على الصديق أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن من الرجال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. الصديق أبو بكر رضي الله عنه من الله جل جلاله في كتابه أخبر عنه، أليس هو المعني بقول الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ من هو ثاني اثنين؟ ومن هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذكر في هذه الآية باتفاق العلماء المراد به الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ أبو بكر خير هذه الأمة، يقول علي رضي الله عنه فيما صح عنه ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر؟ فهو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، يقول: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أي موجود. يقول: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. أيضا إن كان هذا من الصحابة، فهل كان هذا باجتهاد منهم، أو هو نتيجة سماع لوحي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم في مكانة هذا الصديق ومنزلته في الإسلام؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، أي في آخر عمره، عاصبا رأسه في خرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إنه ليس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة: ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام. إذن هذا إخباره صلى الله عليه وسلم عن مكانة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا روى ابن عمر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت آنفا كأني أوتيت بالمقاليد والموازين، فأما المقاليد فهي المفاتيح، وأما الموازين فهي موازينكم، فهي موازينكم هذه، فرأيت كأني وضعت في كفة، كأني وضعت في كفة الميزان، ووضعت أمتي في كفة. قال: فرجحت بهم. قال: ثم وضع أبو بكر في كفة، ووضعت أمتي أي في الكفة الأخرى. قال: فرجح بهم أبو بكر رضي الله عنه. قال: ثم وضع عمر أي بدون النبي صلى الله عليه وسلم وبدون أبي بكر. قال: ثم وضع عمر أي في كفة، ووضعت أمتي فرجح بهم الميزان أي رجح بعمر. قال: ثم وضع عثمان ووضعت أمتي فرجح الميزان ثم رفع. فدل هذا النص على أن خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الصديق قبل الإسلام كان مشهورا في قريش بحسن الخلق، وجاءت الرواية بأنه لم يسجد لصنم قبل الإسلام، ولم يشرب خمرا قبل الإسلام، وكان من أعرف قريش بأنساب العرب وبأنساب قريش خصوصا، وكان تاجرا، وكان رجلا يؤلف ويألف، وكان رجلا كريما رضي الله عنه. فلذلك لتجارته له علاقة بتجار قريش والعرب، ولعلمه بالأنساب له اتصال بالعرب ويعرفوه، بل مما تميز به في هذا الأمر دون غيره من النسابة أنه كان لا ينتقص أحدا ولا يذكر المثالب، فكانت ميزة له رضي الله عنه وأرضاه، وهذا قبل الإسلام. وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أول من عرض عليه من الرجال أمر بعثته وخبر الوحي الذي جاءه هو الصديق رضي الله عنه، وقابله مباشرة بالتصديق بدون تردد ولا تلعثم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ ذلك للصديق، فماذا يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري؟ يقول لأصحابه، قال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه ومالي، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هذا الموقف الذي لم ينساه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفي للصديق بموقفه ذلك، فلذلك لا يرضى أن أحدا يتعرض له بشيء، ويذكره بعد ما يقارب 20 سنة من ذاك الموقف، يذكر أصحابه به، وأنه لم يكن منه تردد. الصديق رضي الله عنه أرضاه بعد دخوله في الإسلام، أنه كما قلت نريد أن نقف الموقف الذي فعلا نجد فيه محل العبرة والعظة لنا. الصديق ألم يكن ابنا لأبوين؟ الصديق ألم يكن زوجا لنساء؟ الصديق ألم يكن أب لأولاد؟ الصديق ألم يكن له موالي وعبيد؟ الصديق ألم يكن له مال وهو تاجر؟ الصديق ألم يكن له أصحاب وجلساء؟ الصديق أليست عنده معرفة وقدرة في معرفة الأنساب؟ فهو دخل في الإسلام، كيف تعامل مع ذلك كله؟ كيف تعامل مع ذلك كله؟ إن قلنا أولا أنه كابن، فأمه وهي أم الخير بدعوة الصديق رضي الله عنها كانت من المسلمين الأوائل، كانت من المسلمين الأوائل، وكان ذلك إثر موقف عظيم وعجيب. اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في أوائل الدعوة، وكانوا 38، وإذا بالصديق يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن دعوته لقريش كلها، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام وخاف على أصحابه، أما هو فقد بلغهم، لكن الخوف كان على أصحابه، فألح الصديق على ذلك، فوافقه النبي عليه الصلاة والسلام، وانتشر هو وأصحابه في المسجد، وقام الصديق خطيبا عند البيت، فكان أول خطيب في الإسلام. ما إن سمعته قريش حتى اجتمعوا عليه وأخذوا يضربوا، وإذا بعتبة بن ربيعة يمتطي ويأخذ حذاء مخصوفتين ويضربه حتى بلغ بنو تيم، فجاءوا إلى المسجد والصديق رضي الله عنه لا حراك فيه من أثر ما نزل به من ضرب قريش، وما استطاع أحد من الصحابة أن يدافع عنه، فحملوه في ثوب إلى بيته، واجتمع حوله قومه بنو تيم وخافوا أنه قد مات، فرجعوا إلى المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. ثم رجعوا إليه وحاولوا معه فاستفاق، فعندما استفاق أول كلمة خرجت من كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصديق، وهو في تلك الحال، وسؤاله كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقومه كفار، وموقفهم موقف حمية، فنالوا منه بالكلام ثم قالوا لأمه قومي على أمره لنرى ماذا يكون من شأني. فعندما خلى البيت قال لأمه كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لا علم لي بمحمد، ولم تكن قد أسلمت بعد. فقال لها اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب زوجة سعيد بن زيد، وكانت قد أسلمت وأخفت إسلامها، فذهبت إليها أم أبي بكر وسألتها بسؤال أبي بكر، فقالت أم جميل لا أعرف من خبر محمد ولا من خبر ولدك شيء، ولكن إن أردت أن آتي معك لأرى ولدك فلا مانع لدي. هي أرادت أن تأتي لتسمع من أبي بكر، فقالت نعم، فخرجت معها إلى أبي بكر، فعندما رآها قال لها كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أمك عندك تسمع كلامي، قال لا عليك، قالت هو بخير، فقال لها أين هو، فقالت له في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فألح عليهما إلا أن يأخذاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتلك الحال. فعندما هدأت الرجل أخذتاه وهو متكئ عليهما لا يستطيع أن يمشي، حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، فعندما رآه النبي عليه الصلاة والسلام رق له، وكذلك الصحابة. وهنا قال الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه أمي وأنت رجل مبارك، أدعوها إلى الإسلام عل الله أن ينقذها بك من النار. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت ودخلت إلى الإسلام. هذه بركة الابن على أمه وعلى والده في يوم الفتح. أول ما تم الفتح ذهب إلى أبيه أبو قحافة واجتهد معه وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر هل لا تركت الشيخ في بيته حتى نأتيه نحن؟ قال يا رسول الله بل هو أحق أن يأتيك. ثم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه الإسلام، فعرض عليه الإسلام فأسلم. إذن هذا عمله مع أبوي، عمله مع زوجته أم رومان وقد تزوج الصديق بأربع نسوة. الأولى وقد طلقها في الجاهلية وهي أم أسماء وأم عبد الله، تزوج أربع أنجبن له ستة من الأولاد، ستة من الأولاد. فالأولى واسمها قتيلة بنت عبد العزى، وأنجبت له عبد الله وأسماء. والثانية وهي أم رومان، وأنجبت له عبد الرحمن وعائشة الصديقة رضي الله عنها وعنهم جميعا. والثالثة أسماء بنت عميس، وأنجبت له محمد. وأما الرابعة فهي حبيبة بنت خارجة الأنصارية، وأنجبت له أم كلثوم، وكانت ولادتها بعد وفاة الصديق بأشهر. فهؤلاء نساؤه وهؤلاء أولاده. فأم رومان أسلمت على يد الصديق وبدعوته، وولده كلهم أسلموا، بل مما تميز بيت الصديق رضي الله عنه في ذلك أنه أربعة متناسلون من بعض كلهم صحابة، وما كان ذلك لأي بيت إلا بيت الصديق. فعبد الله بن الزبير صحابي، من أمه؟ أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة. فأربعة متناسلون كلهم صحابة. الحفيد وابن الحفيد والأب والجد، وكذلك محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، كلهم صحابة، وما كان ذلك إلا لبيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه. دخل الصديق في الإسلام، فهذا أثره في بيته. خادمه عامر بن فهيرة دخل في الإسلام وأسلم على يد الصديق رضي الله عنه. خمسة من العشر المبشرين بالجنة أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الزبير بن العوام، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة عامر بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، أسلموا على يد الصديق. وأيضا عثمان بن مضعون وأبو سلمة زوج أم سلمة والأرقم بن أبي الأرقم، كل هؤلاء أسلموا على يد الصديق. إذن دخل في الإسلام بصدق وحمل رسالة الإسلام في أيامها الأولى، ومن ذكروا من السابقين إلى الإسلام، فكان إسلامهم على يد الصديق. ذاك الإعلان للدعوة والمجاهرة بها، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها فكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يدركوها. وعلي رضي الله عنه من السابقين، ماذا يقول علي رضي الله عنه وهو يروي موقفا عظيما للصديق، يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا يحاده يجادله بحدة وقوة، وهذا يتلتله يجذبه ويجره، ويقولون: أنت جعلت الآلهة إلها واحدا، فوالله ما دنا منا أحد، الجميع خائف. قال: إلا أبو بكر، إلا أبو بكر يضرب ويجاهد هذا ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ علي رضي الله عنه يذكر ذلك في خلافته، ويذكره وهو على منبره، ثم يرفع بردة يغطي وجهه ويبكي بكاء شديدا حتى يبل الدمع لحيته، ثم يقول: أسألكم بالله، أمؤمن آل فرعون خير أم هو، أي أم الصديق؟ سكت القوم. فقال علي رضي الله عنه: والله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل يعلن إيمانه ويدافع ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يبلغه موقف لأحد يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته إلا قام مسرعا ليذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصديق، هذا هو العتيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فقال: أنت عتيق الله من النار، أنت عتيق الله من النار، فسمي عتيقا وهو الصديق، لأنه قابل النبي عليه الصلاة والسلام بالتصديق مباشرة وثبت على ذلك إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه، وهو الأتقى، لقبه الله عز وجل بذلك في القرآن العظيم في قوله عز وجل: وسيجنبها الأتقى. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا حاله مع أهله، وهذا حاله مع من حوله بعد أن أكرم بالإسلام ودخل في هذا الدين. كان تاجرا، والتاجر يملك مال، فما كان تصرف الصديق مع ذاك المال الذي آتاه الله إياه وقد دخل في الإسلام؟ لقد جعله محل عطاء وبذل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هو عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك ويقول: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. وأبو بكر يسمع، هل عمل ذلك بشعور بالافتخار؟ عندما سمع ذلك بكى رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أنا ومالي لك يا رسول الله، ليس المال بل حتى أنا، لك يا رسول الله. فإذا هذا حاله، ذاك المال أنفقه لتحرير إخوانه المؤمنين الذين كانوا عبيدا عند قريش. بلال أحد عتقاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وغيرهم من الصحابة الذين أسلموا وكانت قريش تؤذيهم وتبتليهم، فكان الصديق يدفع فيهم المال ليحررهم ليعبدوا الله عز وجل آمنين. كان أبوه يوم أن بلغه فعله قال: يا بني، بلغني أنك تحرر هؤلاء العبيد، فإن كان لابد فاعل فحرر الأقوياء حتى يخدموك. فقال: يا أبتي، إنما أريد ما عند الله، ليست القضية أنه قدم لينتفع منه، وإنما قدم ليبتغي ما عند الله جل جلاله. كانت حياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة إيمان صادق واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو إلى الله وكان يعبد الله وكان ينفق ماله في سبيل الله وكان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسابق في الخيرات رضي الله عنه وأرضاه. وكان رجلا يقوم على حاجة المحتاج قبل خلافته، وقد كانت زوجته الرابعة الأنصارية في السنح في منطقة خارج من ضواحي المدينة، فكان رضي الله عنه يحلب الغنم لأهل الحي يساعدهم في ذلك. فعندما تولى الخلافة قالت إحداهن: إنه الآن سيتوقف عن حلب الغنم لنا. فبلغ الصديق رضي الله عنه قال: بل والله سأحلبها لهم. وكان يفعل ذلك وهو خليفة المسلمين. هذا شأن الصديق رضي الله عنه وأرضاه. باتفاق العلماء لم يتخلف الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مشهد وغزوة، فكان معه في جميع الغزوات وما تخلف عن واحدة منهم. وكان في أحد من أول الناس الذين بعد أن حصلت الهزيمة آب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف مدافعا عنه. هذا هو الصديق. وفي حال مرضه عليه الصلاة والسلام كان الصديق قريبا منه يتفقد أحواله، وعندما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم أنابه في الصلاة بالناس وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، ولو صلى بالناس تخنقه العبرة، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي المرة الثالثة كرر الأمر وقال إن كنا صواحب يوسف. وعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان للصديق رضي الله عنه وأرضاه ذاك الموقف العظيم الثابت في تثبيت هذه الأمة، بيت الصحابة رضوان الله عليهم، في الوقت الذي كان ذاك الخبر كالصاعقة عليهم. عثمان يسكت لا يعرف ماذا يقول، وعلي رضي الله عنه ذهب إلى بيته وجلس فيه، وعمر رضي الله عنه يتكلم بتلك الكلمات وأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله لم يمت، والناس مندهشين لا يدرون ما يفعلون. فجاء الصديق ولم يكلم أحدا، ودخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الغطاء عنه وقبله، وعلم أنه قد مات. ثم خرج إلى الناس وعمر يتكلم، فأسكت عمر فما سمع منه، فقام خطيبا في الناس وقال يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر عندما سمع هذه الآية أفاق وتوقف عن كلامه، وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، فما حملته قدما وجلس على الأرض. هذا الصديق والشجاعة إن لم تكن في ثبات القلب، إن لم تكن في تلك المواقف الثابتة عند نزول المصائب الجليلة، فما هي الشجاعة؟ هذه شجاعة أبي بكر، خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نرى موقفه كيف حسم الأمر حتى لا تختلف هذه الأمة بعدما حصل لها من الخير العظيم. وليس الأمر لأن يكون هو الخليفة، ولكن الأمر أن يبقى أمر محمد صلى الله عليه وسلم في الناس كما تركهم عليه. ولذلك كانت قولته في السقيفة، وكان بين فاروق الأمة وأمين هذه الأمة جالسا بينهما، بين عمر رضي الله عنه وأبي عبيدة رضي الله عنه، فأخذ بيد أبي عبيدة وأخذ بيد عمر وقال للناس بايعوا واحدا منهما، وليس الأمر لنفسه. يقول عمر رضي الله عنه، وعندما جئنا إلى السقيفة أردت أن أتكلم وقد زورت في نفسي كلاما، قال فمنعني أبو بكر وتكلم بكلام قال كل شيء أردت أن أقوله قاله، وقاله بأحسن مما أردت أن أقول، قال إلا هذه الكلمة. قال والله لأن تقطع رأسي أحب من أن أكون في قوم، أن أكون أميرا في قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه. فهذا موقف أيضا عظيم. ثم ماذا حصل بعد وفاته في تلك القبائل من العرب الذين كان إسلامهم حديثا؟ بلغهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكم هم الذين ارتدوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل موته كان يجهز جيش أسامة، فعندما مات والأمر بتلك الصورة وإذا بالصديق يريد أن يبعث جيش أسامة، فيتشاور الصحابة ويأتون إلى الصديق ويقولون أمهل الأمر، قال والله لا أفك لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا قالوا لو اخترت للجيش غير أسامة شاب في مقتبل العمر، وأرسلوا عمر، فعندما قال عمر ذلك انتفض الصديق وجلس على ركبتيه ومسك بلحيتي عمر، قال اتق الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يختاره وأنا أغيره. فإذا هذا فعله وهذا موقفه، وبعث جيش أسامة، وكان من وراء ذلك أثر عظيم. كم من أولئك قالوا إن كان الصديق وهو في تلك الحال والناس في تلك الحال يبعث هذا الجيش ليصل إلى حدود الروم، معناه أنه على استعداد، وكان لذلك أثر عظيم. ثم رضي الله عنه أرضاه كانت خطبته في ذلك اليوم العظيم عندما ولي خطبة عظيمة على قصرها، لكنها بينت طريقته في خلافته، وأنه سائر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مما قال أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه، حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. فهذا من كلامه في ذاك الموقف العظيم. وهكذا كان شأنه رضي الله عنه وأرضاه، واستمر أمره على ذلك حتى لقي ربه عز وجل. وكم من الخير الذي أجراه الله عز وجل على يديه، فكان في خلافته كسر أمر تلك القوتين، فبعث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قادوا الجيوش ونازلوا الروم ونازلوا الفرس وغنم من ذلك شيئا عظيما بهداية كثير من الناس ودخولهم في الإسلام. فهذا هو الصديق، هذا هو أبو بكر، وهذا هو العتيق، وهذا هو الصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. كان السلف يعتبرون أن من منهج أهل السنة تعلم سيرة أبي بكر وعمر، وكانوا يربون أولادهم على سيرة الصديق رضي الله عنه وسيرة الفاروق رضي الله عنه. فلذلك الوقوف مع سير الصحابة رضوان الله عليهم إنما هو وقوف على أثر دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الناس، والوقوف على سيرهم وقوف على ثمرة هذا الدين عندما يقبله الناس، ماذا يصنع فيهم وكيف يحولهم وكيف يكونون أئمة هدى وكيف يكونون محل القدوة وكيف يصبحون في الناس، وما هو الخير الذي يكون على أيديهم للناس. فهذا هو صديق هذه الأمة، وهذا شيء من خبره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، ونسأله جل جلاله وهو السميع المجيب، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن. نسأله جل جلاله أن يجعلنا ممن يعمل بالقرآن. نسأله سبحانه أن يجعل حب القرآن في قلوبنا أحب إلينا من الماء البارد على شدة الظمأ، أن يعيننا على تلاوته وقراءته وتدبره والإيمان بما فيه والعمل بما جاء فيه. نسأله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم يوم العرض الأكبر عليه، ونسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. نسأله سبحانه أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات. نسأله سبحانه ألا يهتك لنا سترا، وألا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. نسأله سبحانه أن يشرح صدورنا للإيمان، وأن يهدي قلوبنا للإسلام، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.